وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في تحديد الكر من حيث المساحة، وذكر الفقهاء وجود تحديدات عديدة للكر. المصنف اقتصر على تحديدين من هذه التحديدات المختلفة. الأول ما ذهب إليه مشهور القميين واختاره السيد الخوئي رحمه الله، إن الكرة عبارة عن 27 شبر. التحديد الثاني ما عليه مشهور الفقهاء، حدد ب42 على 7 على 8 أشبار. أما التحديد الأول فذكر المصنف أنه وجود رواية تدل عليه، وهي رواية إسماعيل بن جابر. هذه الرواية حتى يتم بها الاستدلال على التحديد المذكور لابد أن ننظر إليها من زاويتين: الزاوية الأولى زاوية الدلالة، والثانية زاوية السند. أما من زاوية الدلالة فهي تحتاج إلى ضم مقدمات ثلاثة حتى يتم المطلوب. المقدمة الأولى إنها عبرت عن وجود أذراع، ذراعان عمقه، في ذراع وشبر سعته، فنقول إن المقصود إن الذراع عبارة عن شبرين. هذه المقدمة هي أمر وجداني. المقدمة الثانية إن الإمام قال الذراع وشبر سعته، المقصود من السعة ليس الطول ولا العرض، وإنما المقصود من السعة أي المساحة، ما يسعه السطح اللي يعبرون عنها بالرياضيات قطر الدائرة. المقدمة الثالثة إن الإمام حينما قال الذراع وشبر سعته معنى ذلك أنه من كل الجهات، ولا يكون ذلك إلا في الشكل الدائري، لأن أي خط يخرج من محيط الدائرة يمر بالمركز إلى المحيط الآخر هو المتساوي، بينما كل الأشكال الهندسية الخطوط لا تكون متساوية، فنسبة الطول في المستطيل بين الضلعين غير نسبة الطول بين الزاويتين، وهكذا حتى بالمربع. إذن فيتعين أن يكون السؤال عن شكل دائري، فإذا كان كذلك نطبق قانون الدائرة، نصف القطر بالنسبة الثابتة في العمق. البارحة بالأمس خرجنا النتيجة 27 فعلا. فإذن من حيث الدلالة تامة، ما عندنا مشكلة بها. إن الكلام من حيث السند، الرواية الذي يراجع الوسائل يحصل لديه قطع بأنها صحيحة السند، لأن صاحب الوسائل ينقلها عن الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي مباشرة يذكر محمد بن يحيى، يعني الشيخ الطوسي يقول بإسناده عن محمد بن يحيى، يعني أنه الشيخ الطوسي أخذ الرواية عن هذا الكتاب، كتاب محمد بن يحيى. ومحمد بن يحيى إلى الإمام ما بي مشكلة، لأن وراء أيوب، بعدين صفوان، بعدين إسماعيل بن جابر. ولو رجعنا طريق الشيخ الطوسي لمحمد بن يحيى، اللي هو محمد بن يحيى من أساتذة الشيخ الصدوق، فلابد أكو الطريق بين الشيخ الطوسي وبين محمد بن يحيى، لو راجعنا وجدناه صحيحا. فإذا طريق الشيخ الطوسي لمحمد بن يحيى صحيح، ومن محمد بن يحيى إلى إسماعيل بن جابر أيضا صحيح. فمن هنا السيد الخوئي قال ووصف الرواية بأنها صحيحة السند، ولكن الذي يرجع إلى المصادر الأصلية التي نقل صاحب الوسائل منها الرواية، لأنه نقلها من الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ذكر هذه الرواية في التهذيب وذكرها في الاستبصار، ففي التهذيب ينقلها بهذا المعنى، يقول أخبرني الشيخ أيده الله، يقصد الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن وتكملت السنة. فهنا أول مشكلة ووقوع أحمد بن محمد، وفي الاستبصار يقول أخبرني الحسين ابن عبيد الله الغضائري عن أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار عن محمد ابن يحيى. فيوجد أحمدان في التهذيب، ابن الوليد أحمد ابن الوليد، وفي الاستبصار أحمد آخر، وكلا الأحمدين لم يرد في حقهما توثيق. فكيف وصف السيد الخوئي الرواية بالصحة مع أنه توجد مشكلة من في الأحمدين؟ لاحظ، وهذه الرواية أقول إنها ضعيفة حتى على مباني السيد الخوئي، يعني على مبانيه ضعيفة، لأنه الطريق لتوثيق أحمد هو كونه من شيخوخة الإجازة، والسيد الخوئي لا يرى كفاية شيخوخة الإجازة في التوثيق.
صاحب الوسائل غفل عن هذا؟
غفل. ليش قلنا اليوم ماكو اطمئنان كامل انه دائما صاحب الوسائل، دائما صاحب الوسائل، الناس قامت ترجع للمصادر الاصليه. غفله تصير، روايه تصير، هي والله صاحب الوسائل غفل، بس شلون اللي ياخذ الروايه عنك كيف؟ هنا المشكله.
يعني احد الساده ينقل انه بعضهم بالبحث ما ينقل غير الوسائل، يعني اذا كانت
هيك هو
كيف يعني يعتمد عليه؟
هو اجماع انه ينقلون بس الوسائل مو بعضهم، كل الوسائل الا كم واحد انه ما يعتمد على الوسائل، مو اعتماد كلي طبعا، مو نريد نسقط عظمه هذا الكتاب، لا، بس واحد يظل يتاكد يروح للمصادر ويما المصادر يتناوشها. على اي حال فقلنا خلينا نستأنف الكلام في الاحمدين، شلون نتعامل وياهم؟ لان باعتبار اكو مشكله رئيسيه، اغلب اليوم الكتب الأربعة اللي ألفت، وألفت كيف ألفت هذه الكتب الأربعة؟ شيخ طوسي شلون ألف التهذيب والاستبصار؟ أكو جتر كتب أصول وكتب من السابقين، وأخذ من يمها الروايات وكتب. فأغلب الروايات، أغلب الكتب اللي إجت للشيخ طوسي عن طريق أحمد بن محمد بن الحسن، وهكذا الشيخ الصدوق جتر الروايات والكتب عن طريق أحمد بن محمد بن يحيى العطار. لابد من وقفة في هذين الرجلين. قلنا أكو توثيقات تعم كلا الرجلين، وأكو توثيق لا خاص لواحد منهم. طرحنا التوثيق اللي عم كلا الرجلين شيخوخة الإجازة بالأمس، وبينا كيف تدل شيخوخة الإجازة على التوثيق. فإذا قبلناها ككبرى فالحمد لله كلا الأحمدين ثقة، ولكن السيد الخوئي قلنا والسيد الشهيد لا يقبلان بشيخوخة الإجازة. فخلنا نشوف بعد طريق آخر، أيضا طريق آخر عام إذا تم يتم بالاثنين معا، طريق آخر غير شيخوخة الإجازة، ومع الأسف سبحان الله هذا الطريق الآخر هم ما يرتضي السيد الخوئي، وهو الترضي، ان احمد بن يحيى العطار ترضى عنه الصدوق، والثاني ايضا ترضى عنه الشيخ الطوسي. وقد يقال ان الترضي يدل على التوثيق وهو غير الترحم، تارة الراوي يترحم عليه رحمه الله، واخرى يترضى عليه. الترحم لا يدل على التوثيق، لأن الترحم يستعمل في ألسنة المتشرعة مزيد عطف في حق المترحم عليه، ويمكن أن يثبت هذا الترحم في الثقة وفي غير الثقة. ناس ما تترحم على صدام، مو جماعتنا، بس يأخذون من يم الوصل، الله يرحم صدام، مو؟ فالناس تترحم على الشخص حتى وان لم يكن ثقة بالديانة. فالترحم لا يدل على ان المترحم عليه ثقة، مجرد استعطاف عليه. من هنا الشيخ النجاشي رحمة الله عليه واللي يؤكد هذا المعنى، ان الشيخ النجاشي قال في احد مشايخ محمد بن علي الجوهري، شو يقول بحقه؟ يقول كان صديقا لي ولوالدي، ورويت عنه شيئا إلا أنه رأيت شيوخنا يضعفونه، فتجنبته وتركت الرواية عنه رحمه الله وسامحه. لاحظ يضعفونه وتجنبته، بس مع ذلك راح ترحم عليه. هذا معناه أن الترحم ما يدل على التوثيق. إذن الترحم لا يدل على التوثيق، ولكن إحنا المدعى هناك ترضي عن الرجلين مترحم. الترضي قد يقال يدل على التوثيق، صحيح هو بألسنة المتشرعة مجرد دعاء، ولكن صار نقل من المعنى اللغوي الدعاء إلى معنى تكريم وتعظيم بحق هذا الشخص. فإن الترضي لا يستعمل في حق أي شخص، وإنما يقال بالأشخاص الذين يبلغون القمة في التعظيم والتكريم والورع. حتى في القرآن الكريم حينما يأتي بهذا التعبير دائما يشير إلى هناك خصوصية للمترضى عليه. ونحن اليوم حينما نقول هذا التعبير رضوان الله عليه نستعمله في حق أمثال عمار أبو ذر وغيره، ما نطي رحمه الله، نطي هذا العنوان. إذن في ألسنة المتشرعة هذا العنوان، عنوان الترضي، لم يطلق لحق أي شخص، وإنما يكشف عن مرتبة عالية من الوثاقة. نظير عليه السلام بحد ذاته، عليه السلام يعني عليه الأمان، سلام أمان، ما يدل على أي شيء، ولكن نحن الشيعة نستعمله في خصوص الأئمة عليهم السلام، وأيضا نستعمله في حق أبي الفضل العباس، ولا نستعمل هذه الصيغة في حق أناس عاديين نسلم عليهم. وهكذا السنة يستعملون كرم الله وجهه مثلا، هذا التعبير ما يستعملون بحق أي شخص إلا في حق أمير المؤمن المزيد، على أنه الإمام الوحيد اللي ما سجد له إلى صنم. فأكو بعض التعبيرات انقلبت معناها من المعنى اللغوي مجرد دعاء إلى تكريم وتعظيم ومدح وتوثيق بحق هؤلاء الأشخاص. فنقول حيث أن العطار ذاك وقع ترضي عنهم، فالترضي يدل على التوثيق. ولكن السيد الخوي مع الأسف قلنا أيضا ما يذكر أنه لا، الترضي عنده مو من دلالة على التوثيق. لأن هذا الوجهان إذا تم يمكن أن نثبت وثاقة كلا الأحمدين، شيخوخة الإجازة بالأمس أنا بينتها، والترضي. عندنا الآن وجه خاص وكافي بعد، وجه خاص إذا تم ينفع في حق ابن العطار، أحمد محمد بن يحيى العطار فقط، ما يجيب ابن الوليد. هذا الوجه الخاص ذكره السيد الحائري في تقريرات السيد الشهيد تحت الخط، اللي راجع أعتقد بالقسم الثاني الكتاب الأول، هو قسمية القسم الثاني بدأ بالأصول العملية، الكتاب الأول من القسم الثاني، استغفر الله، لا مو الكتاب الثاني، الكتاب الثالث، الكتاب الثالث من الأصول العملية من القسم الثاني، يعني الجزء الثالث من القسم الثاني، لأن هو قسمين عنده. هناك عنده تحت الخط، لأن هذا الرجل وين هو ترى الأحمدين، هم وقعوا في حديث الرفع، وأيضا هناك تناول السيد يقول أنا أقدر أوثق العطار، يسمونه مسلك تجميع القرائن، يعني مو مباشرة ثقة، لا يقول من خلال بعض القرائن أصل إلى وثاقتي. هو ذكر كلام كلش طويل، أنا أقدر أحلل إلى مقدمتين. المقدمة الأولى يقول في الاستبصار، والطبعة يقول أمه الأربعة أجزاء، طبعتين أكو من جزء واحد وأكو من الأربعة أجزاء. في الاستبصار في أوائله نقل بشكل مكثف عشرات الروايات بهذا الطريق. لاحظوا الحسين ابن عبيد الله الغضائري عن أحمد ابن محمد ابن يحيى، هذا صاحبنا، عن من؟ عن محمد ابن يحيى اللي هو والده يصير، وبعدين أكو طرق وراء محمد ابن يحيى. يقول المطمئن به أن الشيخ الطوسي ينقل الرواية عن كتاب محمد ابن يحيى. لماذا؟ يقول لأن الحسين بن عبيد الله الغضائري ما له كتاب روائي، وأحمد بن يحيى العطار أيضا ما عنده كتاب روائي، وما بعد محمد بن يحيى تختلف باختلاف الرواة، قد يكون فلان ألا. فالقاسم المشترك بين هاي عشرات الروايات هو محمد بن يحيى. إذن هو ينقل الرواية عن محمد بن يحيى عن كتابه. هاي مقدمة رقم واحد. المقدمة الثانية إن الشيخ الطوسي له طريق صحيح لكتاب محمد بن يحيى، طريق صحيح، ولكن لم في أوائل الاستبصار لم يذكر ولا رواية واحدة في هذا الطريق الصحيح. يقول على ماذا يدل هذا برأيكم؟ إن العدول عن طريق صحيح والذهاب إلى طريق فيه أحمد لو لم يكن صحيحا أيعقل أنه نترك الطريق الصحيح ونروي عن طريق غير صحيح عشرات الروايات؟ يعقل ذلك؟ العاقل لا يضيع الطريق الصحيح ويروح إلى طريق غير صحيح. هذا معناه كان متأكدا من وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى، وإلا كيف يترك الطريق الصحيح ويذهب إلى طريق فيه كلام؟ فلو لم تكن الوثاقة ثابتة لديه عن طريق الحس لما أكثر الروايات عن في هذاك الطريق وترك لنا طريقا صحيحا. هذا معناه إن أحمد بن محمد بن يحيى ثقة، وهذه الوثاقة هي التي جعلت الشيخ الطوسي يكثر الروايات بهذا الطريق ويعرض عن طريق صحيح. شنو المبرر له؟ أكو مبرر له؟ لا مبرر له إلا هذا. زين، هذا اللي ذكره السيد الله يحفظه قابل للمناقشة. المناقشة هنا قد تكون على السريع يعني حتى لا نطول بها، نقول إنه لا يوجد دليل عندنا أن الشيخ الطوسي كان يعتني بطرق صحيحة إلى المصادر التي اعتمدها في التأليف. يعني حينما ينقل عن كتاب محمد بن يحيى في التهذيب ما عندنا في الدليل أنه يعتني بطريق صحيح. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك حينما نراجع المشيخة مشيخة التهذيب يذكر طرق ضعيف، بس من نروح للفهرست يذكر أكثر من طريق وطرق صحيحة. والفهرست تدرون بمو كتاب رواي. هذا إذن أنت تقول أن الشيخ الطوسي كثف النقل لا معنى لهذا التكثيف إلا أنه الطريق صحيح، وإلا كيف يترك هذا الطريق ويعوف طريق آخر؟ نقول هذا إذا ثبت أن الشيخ الطوسي حينما يعتمد على مصادره في التأليف يذكر طرق صحيحة لا تلك المصادر. الشيخ لم تكن له تلك العناية بهذه الطرق الصحيحة، والدليل أنه يذكر في المشيخ في مشيخة التهذيب طرق ضعيفة ويعوضها بالفهرس بطرق صحيحة. فعلى هذا الأساس ما عندنا أي قرينة على أنه مجرد إكثار إذن هي طرق صحيحة. الشيخ ما عنده عناية بأنه يذكر طرق صحيحة للمصادر اللي يعتمدها في التأليف. فعلى هذا الأساس هذا الطريق يعني المحاولة لخصوص العطار غير تامة، ولكن احنا قلنا نقدر نوثقه تارة عن شيخوخة الإجازة وأخرى يوثق عن طريق آخر اللي هو منه الترضي. خلنا نقرأ بس هاي شويونة حتى ننتقل للرواية الثانية. يقول وقد يناقش في السند. المناقش منه السيد الشهيد رحمة الله عليه، هو اللي لقى في السيد الكوي. هو قال سيدنا شلون تصف الرواية بالصحة هاي؟ قال ليش سيدنا ما أدري ما مراجع الظاهر التهذيب والاستبصار. بعد هو هيجي صارت، هو هيك انه القضيه هيك انه ناس على نياته سيد اخوي راح اعتمد على الوسائل، بس طلعت الوسائل قضيته مو هيك. ما ادري واضحه ها. وقد يناقش ما كتر العصمه لاهلها. ما يجي واحد والله شلون السيد الخوي وقع بطل ادرس منهاج وروح للبيت. قال انت لازم يصير عندك العقل النقدي، لازم ولا ما توصل تسلح بهذا العقل النقدي. انت يسمونها عصف الذهن، عندك معلومات كون توديها تجيب لنا مجهولات، ولا المعلومة اللي عندك ما تحركها حتى تجيب مجهول ما بها أي فائدة. مثل اللي عنده كاميرا ما يأخذ بها صور، شنو الفائدة بها؟ فأنت لا كنت تتحرك. وقد يناقش في السند بأن ظاهر الوسائل. يقولون السيد أخوي كان يستأنس من السيد شهيد يحضر بالدرس، يعني حركه كل أشكاله، بدل ما السيد أخوي يحضر شوي يحضر هو. فأكو حادثة أكون أنقل لكم إياها، سماد هي بيها شوية بس هي حادثة نقلوها أكثر من واحد. فالسيد أخوي قلنا يستأنس جدا يعني، حتى وفر له طاق وقت، قال تجين بعد المغرب شنو الإشكالات نثيرها، ومرات أنه أثناء الدرس يناقشه. فما يريد يفرط بي سيد أخوي أبد نهاية، ما يريد يفرط بي. فيقول أحد العلماء بذاك الوقت قال لي السيد الصدر، قال لي أنا أشوف أنه بعد تترك السيد أخوي ماكو داعي هل قد تأخذ يوم الدرس، يعني تقريبا طول عنده 13 سنة. قال أنا طبعا حضور عند السيد أخوي حضور استشكال، كان مو حضور أستفن أستشكل أنا. فقال لي أشوف 13 هاي هواي، أترك أحسن لك. هذا ينقل الاسم. فيقول جمع سبحان الله مجلس جمع السيد الخوي والسيد صدر، وهذا اللي طلع على السيد يعوف الدرس. فالسيد قال يا سيدنا أنا احتمال راح أعوف الدرس مالتك، إنه اقترحوا علي كافي هالقد، بعد ليش أنا أطول؟ كان السيد الخوي قال له سيد الخوي ما يرضي يفرط بي، قال له هذا يا مطي، قال لك منو قال لك تدعو في الدرس؟ لكن هم كانوا محتنين بي، يعني يريدوا يخلون عاقدين عليه الآمال، كان إنه لكن قال ما تقدر تعوف درس ما حد. هذاك الشخص مزين ما نذكر اسمه، ما معروف. وقد يناقش في السند، طبعا ذاك من تلامذة السيد الخوي بالمناسبة، بس يعني لا بس هو تفوق يعني من زمان، هو عالم كبير كان. لأن ظاهر الوسائل إن الشيخ ينقلها من كتاب محمد ابن أحمد ابن يحيى، هاي منه خدعة الوسائل، نعم. الذي له للشيخ الطوسي طرق صحيحة إليه في المشيخة والفهرس. إذن منها السيد الخوي يحق يصف الرواية بأنها صحيحة، مأخوذة من كتاب محمد ابن يحيى، وأكو طريق صحيح لمحمد، بعد شو تريد؟ هنا السيد الشهيد قال إلا إن الأمر ليس كذلك. ليش؟ فإنه الشيخ الطوسي يرويها هاي الرواية بطريق خاص في الاستبصار، يشتمل على أحمد بن محمد بن يحيى، ونفس هذه الرواية يرويها بالتهذيب بطريق خاص تشتمل على أحمد بن محمد بن الحسن، وكلاهما الأحمدان لم يوثقا. هنا يقدر سيد الخوي يدافع يقول أنا وثق على شيخوخة الإجازة، يا اشتبهت ما أدري، ما تقبل يا منترضين علي سيد الخوي، ما تقبل بالترضي. إذن الإشكال سيد الخوي انتهى. لذلك الشيخ يقول لم يوثقا إلا بناء على كفاية شيخوخة الإجازة. إحنا قلنا لا، أو على الترضي أو على هاي المحاولة اللي نقلت لكم إياها، هم محاولة قد تمشيها. هذا كله في القول الأول. شو اتضح القول الأول؟ إنه تام على تقدير الاعتماد على شيخوخة الإجازة، واللي يشكك بشيخوخة الإجازة لا سند الرواية ضعيف ما يثبت لك 27. خلينا نشوف بلا القول الثاني. وأما القول الثاني أنا أعتذر سمعت،
لا براحتكم شيخ،
شو عندنا كتب وما نجيبها. وأما القول الثاني اللي يا القول الثاني اللي أبو 42 فيدل عليه موثقة أبي بصير. طبعا القول الأول أكو بعد به رواية ثانية وهم بها مشكلة من حيث السند، سندا وهم دلالة، بها قضية محمد بن سنان بيه. بعد أيضا هذا محل كلام بين الأعلام، وبها مشكلة من حيث ذاك الشيخ ما ذكرها، اتصل على رواية واحدة. وأما القول الثاني قول المشهور فيدل عليه موثق أبي بصير، سألت أبا عبد الله عليه السلام، بالله رجعنا خلنا الرواية ركز عليها، عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ سؤال كل صريح للإمام، بس الإمام يوم البحر قال لي يا 42، شو الإمام ليش ما سوى يا 27؟ ماكو واضحة، لأنه تدرون الله عز وجل ما بعث أطباء ولا بعث مهندسين، خلي القضية للبشرية تتأكم الخبرات يطلعون. لذلك رب الله قال لك 27 علما بعد فقاهة، لا أنا أعطيك أبعاد أنت تروح تدور. يقول قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار، هل سوى النصف؟ طبعا بعض النسخ بالنصب ونصفه، إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف نصفان، هسه هذا تحديد واحد في مثله ثلاثة أشبار ونصف، هم ونصف في عمقه في الأرض، فذلك الكر من الماء. الشيخ مع الأسف يعني أنه الرواية خلاها تامة وراح لك على مسألة التعارض، لا هذه الرواية حتى تتم دلالتها على تحديد المشهور نحتاج إلى عمل مضني، لأنه قد يقول قائل الرواية اختصرت على بعدين، ثلاث أشبار ونصف، ثلاث أشبار ونصف، واللي يشتمل على بعدين يا شكل هذا ترى الدائري دائري لا، ويضيف لوين النسبة الثابتة نصف القطر في النسبة الثابتة في العمق تطلع النتيجة 32، اضربها وشوف للبيت اليوم، هاي ثلاث أشبار ونصف، ثلاث في النسبة الثابتة 4.5 في ثلاث أشبار ونصف تطلع لك النتيجة 32، ما تطلع لك 42. فالمشهور قالوا لا، الرواية لا تدل على الدائرة وإنما تدل على من على المكعب. زين المكعب ما بيه بعدين، قالوا لا الرواية تشتمل على بعد موجود. زين وهذا البعد الموجود لابد يكون مساوي للبعدين ولا ما يصير مكعب. فإذا عندهم مشكلتين، هم أولا يكون يفرضون أكو بعد ثالث الرواية تحدثت عنه ولابد يكون مساوي للبعدين. لاحظ كيف؟ البعد الثالث قالوا نقدر نطلعه، مو قالت ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار، يقول هاي ثلاثة أشبار مو عطف على مثله، وإنما بعد جديد له حرف جر مقدر، ثلاثة أشبار ونصف في مثله في ثلاثة أشبار ونصف. إيش قص كم بعد صار؟ ثلاثة. الأول مذكور صريحة في مثله، الثاني يعني أيضا في مثل الأول، وثلاثة أشبار ونصف وهذا قدرنا لحرف الجر وخلاص. هاي المحاولة سواها الشيخ البهائي في كتاب الحبل المتين وأشكلوا عليها بسرعة، الأصل عدم التقدير، اعذرنا الأصل عدم التقدير شو نعم، بس هذا اللي في ذهن رأي المشهور كوني يوديه. فإذن أكو مشكلة من هاي في هاي الرواية، لكن لو غضضنا النظر عن دلالتها ونفترضناها تامة وعدنا ذيك أيضا الرواية تامة، فإذا شنو الموقف هنا أنا؟ يلا اش تختار؟ تختار 27 و42 وهذا تعارض أم لا؟ تعارض. من يقول لي إذا واجهنا تعارضا شنو نسوي؟ أريد واحد هسه يسوي لي خريطة الطريق، إذا واجهنا تعارض بين نصين شنو الخطوات اللي نقطعها واحدة ورا الأخرى؟ لا احنا نريد يعني احنا نعين الطلبة اللي اسألهم اذا بيها احراج، اذا بيها احراج ما احكي، اي واحد يحكي يلا قام يصير بيها احراج، احنا نريد نتعلم
نقدم لها اولا جمع العرفي ايه؟ قدر الامكان نجمع بين
الرواية، اي واحد احسنت. بعد إذا قلنا جمع ما يصير
شيخنا، هو نجي لأصل التعارض، هل هو مستقر أم غير مستقر؟
أي
فإذا كان التعارض مستقرا،
لا إذا كان غير مستقر هيش نسأل
الحرب الأول،
أي غير مستقر،
نعم إذا كان غير مستقر نجي إلى قواعد الجمع العرفي.
أحسنت. فإذا خضعنا كل القواعد وما نحل
ما اشتغلت،
إذن هذا تعارض شي يسمونه؟
تعارض مستقر.
إذن بالتعارض المستقر شنو نسوي؟ من يقول من هاي الجهة؟ لا لا تعارض مستقر شو اسوي؟ لا تساقط بعدين، اذا اكون مرجع ليش اساقط؟ يلا من يقول؟ نشوف المرجحات. اذا خلنا نشرحها احسن. احنا اذا واجهنا تعارض بين نصين الفقيه شنو الخطوات اللي يقطعها حتى يحل التعارض؟ أنا دائما أقول الفقه ترى قواعد، يعني رياضيات، أبد ما بي خربطة، مو فوضى هيك صايرة هوسة ما حد يدري رأسه من رجليه، أبد أبد، هي عبارة عن قواعد بالضبط مثل الرياضيات، أرقام تجي تسلسل شيء ورا شيء، نهائيا ماكو فوضى. أول شيء نسأل هل هذا التعارض قابل للجمع العرفي أم لا؟ شيء يعبر عنه، هل هو غير مستقر أم مستقر؟ إن كان قابلا للجمع العرفي هذا التعارض، يعني شنو قابل للجمع العرفي؟ يعني أنت تجيب قواعد الجمع العرفي وترهمها على هذا التعارض، خاص وعام، مقيد ومطلق، حاكم ومحكوم، أظهر وظاهر، وقواعد كثيرة. يا ريت واحد يسوي له كتاب قواعد الجمع العرفي، لأن هي منتشرة منا ومنا. فإذا تمت واحدة من تلك القواعد الحمد لله انتهى البحث، انتهى بعد حلينا التعارض وانتهى كل شيء.
ما يستقر عليه.
وأما إذا لم يكن هذا التعارض قابل للجمع، مثل في محل كلامنا، واحد يقول لنا 27 واحد يقول لنا 42، هاي شلون هذا؟ شلون تجمع بينات التقدار؟ ما يمكن، مثل ما واحد يقول لك زكي ولا تزكي، شلون يصير هذا؟ فإذا هذا تعارض مستقر. إذا الخطوة الثانية شخصنا أن التعارض مستقر. في التعارض المستقر كن نرجع للمرجحات. أخير شيء اليوم عندنا استقروا على مرجحين بينات طولية، نشوف من توافق الكتاب من الروايات 27 42 ناخذ بها، وإذا شفنا هذا المرجح ما موجود وين نذهب؟ مخالفة العامة، أكو طولية طبعا جزما الكتاب ما تعرض للكر، وين عنده وقت؟ القرآن تعرض للكر؟ وين؟ بالأمور الكلية تعرض القرآن، ومن رحنا للعامة، العامة أصلا ما مختلفين بيناتهم، فماكو داعي الإمام يتنزل ويطي حكم على خلاف الواقع، لأن إنما الداعي شو وقت إذا كان الرأي مستقر وحتى يحافظ على الشيعة يوافقهم، أما إذا أصل العامة هم مختلفين فماكو داعي الإمام يروح وياهم، إذا الحمل على التقية ماكو. يلا إحنا شو نسوي؟ إحنا شو نسوي؟ يلا لا كتاب فادنا ولا الحمل على التقية فادنا، شو يسوي الفقيه؟ يرجع للعموم الفوقاني. العموم الفوقاني، أكو عموم يسمونه فوقاني. شنو العموم الفوقاني؟ يعني هو عبارة عن وجود ثلاثة روايات، روايتان متعارضتان من جهة، ورواية ثالثة أعم من تلك الروايات المتعارضة. شوف 27 كر ورواية شو تقول 42 كر، شوف الجهة مالتها. إذا عثرنا على رواية هي أعم من تلك الروايتين يسمونها عموم فوقاني. شنو الرواية الأعم اللي تشمل الكر وغير الكر؟ تقول كل ما ينفعل بملاقات النجاسة، هذا عام يا معا ما أخذ الكرية بها، لكن هذا العام المذكور طرأ عليه تخصيص واخذناه إلا إذا كان كرا فهو ماذا؟ لا ينفعل. زين؟ يلا هسه النتيجة راح تصير، بس وياي النتيجة راح تصير، راح ناخذ 27 و42.
شيخنا ناخذ 42.
ليش؟ لأن مو أنا عندي عام كل ما ينفع بملاقات النجاسة طرأ تخصيص إلا إذا كان كرا. من يقول لي هذا الكر مجمل من حيث المفهوم أو مجمل من حيث المصداق؟ من يقول لي؟
قطعا المصداق شخصون.
لا، مفهوم الكر 27 ومفهوم الكر 42، من حيث المفهوم، مفهوم الكر مو واضح عندي. إذا مصداقة يعني شنو؟ يعني 27 عندي كر بس ما أدري هذا كر أو مو كر، مفهوم الكر مو واضح. إذن مخصص منفصل مجمل جيد، دائر أمره بين من هذا المجمل؟ بين الأقل والأكثر، 27 و42. شو تقول القاعدة الأصولية؟ لو كان عندك عام وإجا مخصص منفصل مجمل دائر بين الأقل والأكثر، هناك فرد خارج من يمه جزمن اللي هو منه؟ اللي هو 42، يعني حتى ابو 27 يقول إذا 42 عم الله زينها، فال42 خارج جزمه، أما 27 فيشك في خروجه عن العام. فش فوين الدخلة؟ دخلة تحت العام، يعني تحت كل ما ينفع. إيش قد يصير الكر؟ 42 على رأي المشهور يصير. واضح إن شاء الله. شوف شلون صار. سمعتها الشيخ ذاكرني ولا؟ إيه تقريبا ذاكرني. يقول هذا كله الشيخ هسه إذا نريد القاعدة. إذا كان عندك عام يقول لك اكرم كل فقير، خلنا بدل المثال زين. بعدين جانا مخصص قال لك كل الفاسق دير بالك تكرمه. مفهوم الفاسق مردد عندي بين مرتكب الكبيرة يوم مرتكب الصغيرة. خب مرتكب الكبيرة خارج عن عموم يوم خارج، لأن جزم الفاسق هذا 100% فاسق. اللي الزاني شنو هذا 100% فاسق زين، ولكن يشك ان مرتكب الصغيرة فاسق ايضا وخارج يوم خارج. القاعدة شو تقول؟ تقول اذا عندك عام وجاك مخصص منفصل دائر بين الاقل والاكثر، اكو عندك فرد خارج جزمه اللي هو الكبيره، ويشك في خروج هذا الفرد، هذا رجع للعام. ليش رجع للعام بالمناسبه؟ لان العام مو ظاهر ومنعقد يوم مو منعقد ظهور العام، لان المخصص منفصل. اللي ابطل حجيه العام خصوص الكبيره، هذا خرج عن حجيه العام. ويشك في تخصيص اخر للعام وهو اريد اخرج صغيره بعد العام، قال له اوقف اللي هنا توقف. انا اللي خرج من يم جزمه المرتكب الكبير، اما مرتكب الصغيره اشك في خروجه، فصارت العموم هي المحكمه. نفس الكلام الكور 27 و42، 42 خارج جزمه 100% كور متفقين عليه، حتى ب 27 متفق عليه يا لا. وانما يشك في ان 27 كور يوم كور. القاعده تقول اكو شيء خرج جزما من العام واكو شيء اخر يشك في خروجه، فاصاله العموم هي المحكمه. ف27 مو كر، لان يدخل تحت كل ما ينفعل بالملاقات، وعنوان الكريه فقط تحت 27 فقط. ها صارت 42 زين. شوف شو يقول الشيخ، وبعد التعارض نقول على تقدير عدم صحه سند القول الاول، على تقدير يتعين المصير علما باعتبار انه شنو الاول ضعيف اذا ماكو غير الثاني، واما بناء على صحته. شلون صحته؟ يو شيخوخه الاجازه او لا لا احسن، او الترضي، او اكو روايه ثانيه هم ما تسمع ابن جابر، بس ديجا اضرب ديجا بيها محمد بن سينا
مشكلته
اكبر بعد اكثر يصير. المهم نقدر نقول الروايه الاولى صحيحه يوم قضية الشيخوخة والترضي، أو نستبدل الرواية برواية ثانية قد تكون هي صحيحة محمد بن سنان، ولو بالاستعانة برواية إسماعيل بن جابر الأخرى زين. طب هذا شنو؟ يلا شو نسوي؟ يلا يقول يتعين المصير للقول الثاني. شلون يتعين المصير للقول الثاني؟ يقول بهاي القضية، وحيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما. ليش لا يمكن يا أخي؟ شلون تجمع صلي ولا تصلي؟ هاي صارت 27 42 اكو جماعه عرفي هاي زين. شيخنا اذا انت عارف هذا مستقر، فنروح للمرجحات. يقول ولا الترجيح بالموافقه للكتاب ولا بالمخالفه. هنا 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 مو صحيح، يتساقطان مو صحيح. هنا يتساقطان مو صحيح. وقلت الشيخ بيها قال ها صحيح، ما يصير يقول يتساقطان. هنا المفروض نرجع للعموم الفوقاني، اذا ما اشتغل العموم الفوقاني ساقطه. إذا عموم فوقاني ليش ساقطة؟ هاي قضية مهمة. هاي الشيخ قال أنا طفت الكهرباء ما شلون، بس وين سيبقمها بقم ماكو كهرباء عشان زينة. المهم يعني بعد شخطة قلم صارت، قال لا ما يصير تساقط. أول شيء أول مرة إحنا نرجع علما للعموم الفوقاني، ويلزم الرجوع للقاعدة اللي هي العموم الفوقاني تقول، وخرج من العموم الفوقاني إلا إذا كان كرا، وتقتضي نتيجة هذا العموم يا قول ال 42 و 27 ها 42 شلون؟ لأن الأقل من 27، لأن الأقل من 42 هاي خطأ، لأن الأقل من 42 7 على 8 شلون 27؟ إيه لأن الأقل من 42 منه الأقل 27. فيقول لأن الأقل من 42 غيروها مو 27. اي واضحه
شيخنا. هذا نقولها من تفسير الاقل اللي هو
27،
لان الاقل من 27 7 على 8 وين عندنا ايش؟ 27 صافيه هذا مو 7 على 8، لان الاقل هيك من لان الاقل من 42، منو الاقل من 42؟ 27. متى ما شك في تنجسه بالملاقات، هذا تزم انه كر 27، ما ازم انه كر. فمقتضى عموم انفعال كل ما بالملاقات تنجسي، والذي خرج عن العموم المذكور جزمان ابو 42، لان هذا جزمان كر على كل الاقوال، وانما يشك في خروج 27 عن الكريه. فهنا تتمسك بالعام حتى تجيبه. يا بنا شلون تتمسك بالعام؟ قال هنا تمسك بالعام لان المخصص منفصل، لو كان المخصص متصل لسرى هذا الاجمال الى نفس العام، اما اذا كان منفصل عن العام فالعام منعقد وحجه وخرج من يمه خصوصا 42، واشك في خروج شيء اخر غير ال 42 وهو 47، هنا صارت العموم هي محكمه صار. يقول ولا يضر اجمال المخصص مفهوما بعد شنو كونه منفصل، لان لو كان متصلا لا لحصل الضرر، إذ لا يمكن التمسك بالعام آنذاك، لأن المخصص المتصل إذا كان مجملاً فلا ينعقد للعام أي ظهور. واضح إن شاء الله؟ وإنما ينعقد للعام ظهور إذا كان المخصص منفصل. وخرج من العام 42 أشك في خروج 27، خب هنا صارت العموم شنو؟ تشتغل وما تشتغل؟ جزماً تشتغل، تبع ما اشتغلت المن جابيها، إنما رفعنا اليد عنها في خصوص 42، أما في خصوص 27 لا، لا نرفع اليد، رجعه تحت العام. يقول ومتى ما شك، هذا إذا لاحظنا الانفعال. شو
اسمعكم بعد العموم الفوقاني التساقط أو التخير؟
أحسنتم. إذا ماكو عندي عموم فوقاني، أفرض وعندي مثال ما بيها عموم فوقاني، يصير تساقط. بعد أرجع للأصل العملي، أصول عملية تشتغل هنا، شوف الطهارة تشتغل، استصحاب يشتغل، بعد كله أنت بحسبه. زين، ما أدري واضحة هاي؟ يقول إذن هسه بالانفعال من اللي ينفعل؟ 27. خوف زين، إذا عندك ثوب إيش قد يغسل الثوب إذا كان متنجس بالبول؟ مرتين. زين، جبت ما مشكوك الكرية أو لا، أفرض غسلته بالسبعة وعشرين، غسلته بالسبعة وعشرين، لأن أما باثنين واربعين ماكو شك، غسلته بالسبعة وعشرين وغسلته مرة واحدة. إذا كان الماء قليلا تكفي المرة الواحدة، وإذا كان كرا تكفي. هنا شو أسوي أنا؟ ما أدري 27 كل يوم ممكن. هنا إيش تسوي؟ يقول لك هنا ترجع للاستصحاب، تقول يقين هذا الثوب متنجس بالماء بالبول، وغسله مرة واحدة يشك في ارتفاع النجاسة، فأستصحب بقاء الثوب على النجاسة.
زين؟
إيه؟ نعم. شو وقت أرفع اليد عن اليقين؟ لو غسلته مرتين بعد الشيء يطلع، خلي يطلع هو كافي. مو؟ بس أما الآن يشك أنه كر، يصير عنده شك في ارتفاع النجاسة، لأنه غير الكر ما يكفي المرة الواحدة. الشيخ يقول هذا الاستصحاب ينفع على رأي المشهور وما ينفع على رأي سيد الخوئي، فإن السيد الخوئي الذي يشكك في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية عند الاستصحاب ما يجري هنا، وإنما ينفع هذا الاستصحاب على غير رأي السيد الخوئي. أنا شرحت في الشبهات الحكمية وما شرحته؟ شرحته استصحاب الشبهات الحكمية يجري وما يجري، شرحته وما شرحته؟ شرحته هنا. من يطبق لي هاي هسه الفكرة على اللي شرحته؟ يلا من يطبق لي اياها؟ كنت تستذكر هذا اللي شرحناه كله، شلون عندك مجعول ومعارض بعدم الجعل الزائد وما اقدر اطبق لها. المهم نفس هاي الفكره تكون تجيبها تطبقها على الثوب اللي غسلته مره واحده. يلا من يقدر يطبقها؟ تو هنا على التطبيق مو على الفكره، الفكره كنا نحفظها. ليش الاصول هاي مشكلته؟ انه طلبه انسان يعني التطبيق ما قاعد يقول، بس انت طبقه ابد ما ينسي بعد. هاي بعد اذا ما عندكم خلق على ما بعد التعطيل
ان شاء الله.
الحمد لله رب العالمين. اذا واحد يقدر يكتبه التطبيق يكتبه ويعرض لنا اياه. شلون هاي نطبقها بس مو يروح يسمع تسجيل شيء ما يصير هذا.
شيخنا شرحت له اصحاب الشبهات المصداقيه
لا الحكميه شرحته ولا
لا مصداقيه
شرحه ولا بالله
ما مر يعني.